يا عالما أجمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعاذنا الله وإياكم من البدعة ومن الضلالة ومن النار، آمين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومع كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من هذا الكتاب الجليل، وبإسنادنا المتصل إلى الإمام رحمه الله تعالى. قال في ذلكم الكتاب: باب في قول الله تعالى: أو يلبسكم شيعا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. فلما نزلت: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضا بأس بعض، قال: هاتان أهون أو أيسر. باب في قول الله تعالى: أو يلبسكم شيعا، أي في ذكر هذه الآية. ثم روى عن شيخه علي بن عبد الله، وهو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعد مولاهم أبو الحسن ابن المديني، إمام الدنيا في علم الحديث، حتى قال النسائي: كأن الله خلقه للحديث. وهو شيخ البخاري الذي قال عنه: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي ابن المديني. وقد قال عنه شيخه سفيان، وهو شيخه في هذا الحديث، قال: إني لأتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. وكان يلقبه بحية الوادي، وكان إماما ثقة ثبتا رحمه الله تعالى، إلا أنه أخذ عليه أنه أجاب في المحنة، لكنه تاب وتنصل واستغفر. قال: حدثنا سفيان، وهو ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي الإمام الثقة الثبت الفقيه، قال: قال عمرو وهو ابن دينار المكي، قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. وذكر نزول هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، واستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بوجه ذي الجلال والإكرام أن يعيذه من أن يأتيهم العذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم، أو يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض، لكنه في الأخيرة قال: هذه أيسر أو أهون. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام رحمه الله أو رواه في كتاب التفسير من صحيحه، حيث قال: باب، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ثم رواه بإسناده هناك عن جابر أيضا قال: لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذه أهون أو أيسر. هذا الحديث مع هذه الآية فيه الإشارة والعبارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الاختلاط أو التفرقة أو الفرقة في الأمة واقعة. وقد قال البخاري عند هذه الآية في كتاب التفسير: يلبسكم يخلطكم من الالتباس شيعا فرقا، إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قدر على هذه الأمة وجود الافتراق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، أي عذابا يستأصل به أمة الإسلام، يستأصل به أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أي عذابا عاما يعم الأمة من فوقهم أو من تحت أرجلهم، إما أن يخسف الله عز وجل بهم الأرض، وإما أن ينزل عليهم الصاعقة والعذاب من السماء ليستأصل الأمة جميعا. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بربه سبحانه وتعالى من هذين الأمرين، أو من إيقاع أو إيقاع العذاب بالأمة كلها، إما من فوقها وإما من تحت أرجلها، فأعاذه الله عز وجل من ذلك. ولكنه حينما ذكر أو يلبسكم شيعا، أي يفرق ويخلط الطوائف بعضها ببعض ولا تتميز، أو يجعلهم أحزابا وفرقا متناحرة مختلفة متفرقة متباغضة متشاحنة، لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوعيد ولما تقدمه من وعيد من عموم العذاب بالأمة من فوقها أو من تحت أرجلها، قال: هذا أهون، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، أي يجعلكم فرقا وأحزابا يذيق بعضكم بأس بعض، أي تتسلطون على بعضكم ويقع الخلاف بينكم المؤدي إلى المناحرة وإلى المقاتلة وإلى الخصومة التي تفرق شمل الأمة وتشتت جمعها وتضعف عزمها وتطمع الأمم فيها. هذا الداء لما قارنه النبي صلى الله عليه وسلم بعذاب الاستئصال رآه هينا أو يسيرا إذا ما قورن بما تقدمه من وعيد، فقال: هذه أهون أو أيسر، أو هاتان أهون أو أيسر. وفي هذا إخبار كما ذكرنا من رب العزة جل وعلا ومن نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأمة سيقع فيها الخلاف والافتراق، وأن هذا الواقع واقع بقدر الله عز وجل ومشيئته وإرادته الكونية، وليس وجود الشيء في الكون أو مشيئة الله عز وجل له أن يكون دليلا على السكون والركون إليه والرضا به تدينا، لأنه ما من شيء في الكون إلا وهو مقدره سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء في هذا الوجود، والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق أعمالكم، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالله عز وجل شاء أن يوجد إبليس وأراد وجوده كونا فكان، وأراد أن يبتلي به خلقه وعباده أيطيعونه ويعبدونه من دون الله أم يعبدون الله عز وجل. وكون الرب جل وعلا خلق إبليس الذي هو أساس الشر ومادة الفساد في الكون ليس ذلك دليلا على الرضا به والركون إليه والانصياع لوسوسته والسكوت عن محاربته ومخالفته والرضا بهذا، لا، إنما أخبر الله عز وجل بوجود هذا في الأمة الافتراق مع أمره سبحانه وتعالى بخلافه وهو الاتحاد والائتلاف والتآخي والتعاون والتناصح، ونهى عن ضده من الاختلاف والافتراق والتنازع والتشاحن والتشاجر، فقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، اصبروا على من ناوأكم وخالفكم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ولا تكونوا من الذين يزيدون الفرقة افتراقا والاختلاف اختلافا والتنازع تنازعا والخصومة إشعالا وتشاحنا، لا، بل أخبر الله عز وجل بوقوع ذلك، وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بوقوع ذلك مع تحذيره من الخوض في هذا الاختلاف والافتراق. الله عز وجل خلق الخلق وجعلهم فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وكون هذا في الكون وقدره أزلا سبحانه وتعالى، ومع ذلك أمر بسلوك سبيل أهل الجنة وحذر من سلوك سبيل أهل النار. يعني لا يقول إنسان إذا كان الله قدر علي كذا، أنا قدر علي المعصية، قدر علي الفسوق، قدر علي أن أكون من أهل النار، فلماذا أعمل؟ لا، أنت لا تدري، والقدر سر الله عز وجل في خلقه. فإذا أخبر سبحانه وتعالى عن وجود الافتراق في الأمة ليس معنى ذلك الرضا بهذا. فالله عز وجل أخبر عن وجود إبليس وعن توعده لآدم وبنيه لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، مع وجود هذا حذر رب العزة جل وعلا من متابعته، ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، مع أنه أخبر أن له أتباعا وأنه يدعوهم، يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وأن له أتباعا سيأخذون بسبيله ويتبعون دعوته، ومع ذلك حذرنا من متابعته. فكذلك أيضا حينما يخبر أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يلبس الأمة شيعا ويجعلها شيعا وأحزابا ويذيق بعضها بأس بعض، حذر من هذا الصنيع الذي سيقع به وفيه طوائف من الأمة، وأمر بخلافه وهو الاتحاد والائتلاف والاجتماع والتآخي، وأخبر أن هذا إنما هو من أخلاق المشركين وهو التفرق والتشرذم والتحزب والتقوقع على الذات دون مشاركة الآخرين بالمناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ بأيديهم لتكون الأمة أمة واحدة. فقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، أي أن التشيع والتفرق، التشيع يعني يصير أشياعا وأشياعا أي فرقا وجماعات وأحزابا، أخبر سبحانه وتعالى أن هذا من صنيع المشركين ونهانا عن مشابهتهم في هذا الصنيع، فقال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لا تكونوا منهم ومثلهم ومعهم في هذا الخلق وفي هذا الصنيع، لا نتشبه بهم ولا نسلك سبيلهم ولا نحذو حذوهم، إنما نحذو حذو رسولنا صلى الله عليه وسلم والأمة معه، الصحابة والتابعين وتابعيهم، أولئك الذين كانوا جسدا واحدا وأمة واحدة، الذين قال الله عز وجل عنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمة، الأمة المتحدة المتفقة المؤتلفة المتحابة المتعاونة على البر والتقوى، كما قال الله: وتعاونوا، الخطاب للجميع، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم من المفرقين المحزبين للأمة المتشيعين لأهوائهم وآرائهم دون التناصح والتواصي بالبر والخير والتقوى، فقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كانوا فرقا وأحزابا، برأ الله عز وجل منهم نبيه ولم يجعله منهم في شيء، قليلا كان أو كثيرا، كبيرا كان أو صغيرا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في هذا التفريق وفي هذا التحزب وفي هذا الاختلاف، بل إنما أرسله الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ليجمع بين الطوائف التي كانت في الجاهلية مختلفة على كلمة واحدة وعلى منهج واحد وعلى سبيل واحد، كما ذكر رب العزة جل وعلا الأمة بهذه النعمة: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقد امتن الله عز وجل عليهم بذلك وذكرهم بهذه النعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جمع الأنصار ذات مرة لما أعطى قوما من قريش من المغانم ممن كان يتألفهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فقال بعضهم يعني يعطي قريشا وإن سيوفنا لتقطر من دمائهم ولا يعطينا، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ما مقولة بلغتني؟ قالوا نعم يا رسول الله، أما كبراؤنا أو ذو الأحلام منا لم يقولوا شيئا وإنما قاله بعض صبياننا أو غلماننا. فقال ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، فقراء فأغناكم الله بي، متفرقين فجمعكم الله بي، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. نعم، كانوا بهذه المثابة. وحذر الله جل وعلا الأمة أن يسلكوا سبيلهم وأن يكونوا من أولئك المفرقين، من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. فحذر الله عز وجل من الافتراق والاختلاف والتشيع مع وجوده كونا وقدرا، قدره الله عز وجل أن يكون فكان، كما ذكرنا، كما قدر الله عز وجل أن يخلق إبليس وأن يكون سبب الشر والفساد والإغواء للناس، وفي نفس الوقت أمر شرعا أن نخالفه ألا نتبعه، فأخبر بالافتراق قدرا وأمر بالشرع ألا نتفرق وأن نعتصم ونتحد ونتآلف ولا نكون من أولئك المفرقين الذين جعلوا أنفسهم شيعا، الذين أذاق بعضهم بأس بعض. لماذا نسلك هذه السبيل التي برأ الله منها نبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وكان حياته عليه الصلاة والسلام داعية إلى التجمع والتآلف والتحابب وعدم الاختلاف والافتراق؟ فقد اختلف أنصاري ومهاجري حتى كسع أحدهما الآخر، فنادى كل واحد منهما، قال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار. إذن اعتزى كل واحد وانتسب لفئة من الفئتين، هذا نادى المهاجرين وهذا نادى الأنصار. إذن المسلمون صاروا فرقتين بعد أن كانوا فرقة واحدة، صاروا جماعتين بعد أن كانوا جماعة واحدة، صاروا حزبين بعد أن كانوا حزبا واحدا، مهاجرون وأنصار. وإن كان الانتساب من كل واحد منهما لصفة بها يشرف، صفة الهجرة وصفة النصرة، لكن هذا الانتساب سيفرق الأمة، هذا الانتساب لا يقصد به الافتخار بهذه الطاعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، اتركوها. هذه الدعوة التي ينتسب الإنسان أو المرء فيها لفئة وطائفة، وإن كانت هذه الطائفة من المؤمنين إلا أنها تفرق المؤمنين جميعا، فقال دعوها فإنها منتنة، أي دعوة الجاهلية، والجاهلية دعوتهم التفرقة، أما الإسلام فدعوته الائتلاف والاتحاد. وقد قال رب العزة جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. بهذا النبي وبهذا الوحي وبهذا الحبل المتين الذي من تمسك به نجا. واعتصموا، تمسكوا بحبل الله جميعا حال كونكم مجتمعين، بحبل الله جميعا بالإسلام كله، بالقرآن كله، بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كله. واعتصموا بحبل الله جميعا، الاعتصام والاتحاد والائتلاف على حبل الله، على الإسلام، على القرآن، على السنة، على هذا الصراط المستقيم. أما الاعتصام على غير حبل الله لا، هذا مفرق وهذا مفارق وهذا مخالف وهذا متفرق، ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تتفرقوا، اجتمعوا ولا تتفرقوا، اتحدوا وائتلفوا ولا تختلفوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن هذا الواقع أيضا، كما في صحيح مسلم من حديث سعد يقول: مر النبي صلى الله عليه وسلم بمسجد بني معاوية فدخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه، فدعا ربه طويلا ثم انصرف فقال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، أي قدر أن يجعل الله البأس في الأمة بين طوائفها، كما في هذه الآية: أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه أهون أو أيسر، أو هاتان أهون أو أيسر. فكان ذلك كما قلنا، لكنه حذر من ذلك، وقد أخبر وقال كما في الحديث الذي في السنن وغيره من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وأنس بن مالك وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره من الصحابة، روى هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترق أهل الكتاب في دينهم على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، وهي الجماعة التي كانت أو ستكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، الجماعة التي اتحدت وائتلفت واعتصمت بحبل الله، الجماعة التي اتفقت كلمتها على حبل الله، على سنة رسول الله، على ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي الفرقة الناجية. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة، لا يعني أنها تكفر. هناك من الطوائف التي تكفر ومن الطوائف التي لا تكفر. يتوعدها النبي عليه الصلاة والسلام بعذاب النار، هذا على سبيل العموم، لكن التعيين والتحديد والتشخيص هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الافتراق أيضا مع تحذيره منه ومع بيان أن السبيل القويم هو في غير هذا التشيع والتحزب والتشرذم والاختلاف. لا، دعوا هذه الفرقة ودعوا هذه النعرات ودعوا هذه اللافتات التي تفرق الأمة، إنما الأمة أمة واحدة كما قال رب العزة جل وعلا، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة واحدة ليست أمم، جسدا واحدا ليست أعضاء متفرقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالمؤمنون جسد واحد، أمة الإسلام أمة واحدة ليست أمما، فرقة واحدة ليست فرقا، حزب واحد هم حزب الله ليسوا أحزابا متفرقين، كالجسد الواحد الذي لا ينفك منه عضو عن الآخر. ولذلك إذا خرج اللسان عن المنهج القويم وعن اللفظ السليم وعن التحرك بغير ما يرضي الله عز وجل، الأعضاء تصبح كل يوم تكفره، أي تخوفه من كفر نعم الله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كل يوم يصبح فيه الإنسان أو اللسان تصبح الأعضاء تكفره وتقول له إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فاللسان إذا تكلم بالكلام السليم كانت الأعضاء سليمة في عملها، وإذا تكلم اللسان بالكلام المعوج كانت الأعضاء في اعوجاج وخلاف. ولذلك ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر اللسان وتقول له إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكذلك أمة الإسلام أعضاء لجسد واحد، كل المسلمين أعضاء لجسد واحد، هذا عين وهذا سمع وهذا يد وهذا رجل وهذا بطن وهذا لسان وهذا رأس وهكذا، لكن يجمع الكل الجسم، جسم واحد. فكذلك كل المسلمين يجمعهم اسم واحد ومنهج واحد وطريق واحد، من صار فيه فهو المسلم وهو أخو المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وما أكثر من يستحل هذه من إخوانه المسلمين، الدم والعرض والمال، سوء اللسان وبذاءة اللسان وفحش القول يصدر من مسلم لأخيه المسلم بالطعن والثلب والانتقاص والسخرية والاستهزاء والغيبة والنميمة وغير ذلك. هذا سبب التفريق، سبب التحزب. ولو علم الله عز وجل في هؤلاء المتفرقين المفرقين خيرا لصاروا إلى الاتحاد والائتلاف. والله سبحانه وتعالى لو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. لو شاء وأراد إرادة كونية أن يجعل الناس أمة واحدة لكان ذلك، لكنه لم يشأ ذلك ولم يرد ذلك كونا، إنما أراده شرعا أن يكون الناس أمة واحدة، وقد كانوا كذلك. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، مبشرين المجتمعين المؤتلفين المعتصمين بالحق والسائرين على الطريق المستقيم، ومنذرين المخرفين والمخربين والمفسدين والمفرقين والمختلفين والمتحاربين، ينذرهم من ذلك. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. يقول الحسن البصري: فمن رحم ربك لا يختلفون. الاختلاف الذي يورث العصبية والافتراق والتحارب والتناحر والتنافس والتنابز بالألقاب والسب والطعن والحرب واستحلال الأعراض والأموال والدماء. فمن رحم ربك غير مختلفين، وأما من لم يرحمهم فهم المختلفون المتفرقون. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فمن رحم ربك لا يختلفون. ولذلك خلقهم، يقول الحسن: خلق هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. خلق المرحومين المتآلفين المتآخين المتحابين المتعاونين على البر والتقوى لرحمته وجنته، وخلق المفرقين المختلفين المفارقين للدين لعذابه عياذا بالله. خلقهم كما ذكرنا فريق في الجنة وفريق في السعير. فريق الجنة المعتصمون بحبل الله، فريق الجنة المتآخون المتحدون المؤتلفون، فريق الجنة المتعاونون المتناصحون، وفريق النار المختلفون المفرقون المتفرقون، المختلفون في الكتاب المخالفون للكتاب، المفرقون الأمة إلى أحزاب. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم الله عز وجل. جعل أمة الإسلام جسدا واحدا، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيروا هكذا، وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه، ثم شبك بين أصابعه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. البناء واحد، لبنات متجاورة متلاحمة متلاصقة، بها صار البناء بناء. فكذلك المسلمون كل واحد يمثل لبنة في هذا البناء، بناء الإسلام العظيم الذي يجمع الكل، فعليهم أن يتشابكوا وأن يتماسكوا وأن يتداخلوا وأن يتآلفوا وأن يتحابوا وأن يتعاونوا فيما بينهم، وأن لا يكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لا، ليس هذا هدي الإسلام ولا هدي المسلمين، إنما هو فعل المشركين الذين أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه عليه صلى الله عليه وسلم ليجمعهم من افتراق، وليؤلف بين قلوبهم رب العزة جل وعلا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله ألف بينهم كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي ألف، ألف بين القلوب المؤمنة التي اجتمعت على الإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين وقدوة للعاملين. فرحم الله من اتبعه، ورحم الله من اجتمع عليه، ورحم الله من اجتمع على هديه وطريقه، ومن لم يجتمع، ومن تفرق، ومن اختلف لم يرحمه الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يسأله حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين عن أطوار هذه الأمة، فيقول: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. كنا في جاهلية وشر، من شرك بالله وقتل للنفس وقطع للطريق وانتهاك للأعراض، يأكل القوي الضعيف، من قبائل متشايعة متناحرة متنافرة، من شرب للخمر، من غير ذلك من الجاهليات والشر. إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، بهذا الإسلام الذي جمع الكل تحت هذا الاسم العربي والعجمي والأسود والأحمر والغني والفقير والأمير والتابع المأمور، جمع الكل تحت اسم واحد هو الإسلام، جمع الكل تحت راية واحدة هي راية التوحيد التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، وكان هذا الشر هو الافتراق. الاختلاف أول ما وقع في الأمة، حينما وقعت الفرقة في الأمة كان هذا الشر. قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. بعد هذا الشر الذي هو افتراق، إذن الشر دائما يذكر ومعه الافتراق والاختلاف. كنا في جاهلية وشر، في افتراق واختلاف وتناحر بين القبائل. جاء الخير بالإسلام، التوحيد والائتلاف والمحبة والاجتماع. ثم جاء الشر، الاختلاف والفرقة التي وقعت في الأمة. ثم جاء بعد ذلك خير وفيه دخن. هذا الدخن أيضا سببه الخلاف والافتراق، أقوام يدعون إلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاء على أبواب جهنم. في كل مرحلة من هذه المراحل تجد أن سبب الفساد والشر هو الاختلاف والافتراق، وسبب الخير هو الائتلاف والاجتماع والاعتصام على حبل الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاء على أبواب جهنم، دعاء على أبواب جهنم. دعاء مختلفون وأبواب مختلفة، دعاة متفرقون لأبواب مختلفة، من أجابهم إليها قذفوه فيها. كل داع يدعو إلى باب من أبواب جهنم، والأصل أن الكل يجتمع للدعوة إلى باب واحد، وهو باب الجنة، وصراط واحد وسبيل واحد، وهو سبيل الجنة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نبينا صلى الله عليه وسلم يرسم خطا مستقيما، وعلى جانبي هذا الخط خطوطا معوجة متفرقة، على رأس كل خط من هذه الخطوط شيطان يدعو إليها. وهذا السبيل، السبيل المستقيم الذي يوصل ويوصل إلى رضا رب العالمين وإلى جنة النعيم، صراط واحد، سبيل واحد، ليست سبلا، لأن السبل عدد، جمع كثير، تفرقة، وسبيل واحد، وصراط واحد، وداع واحد، ومنهج واحد، وطريق يؤدي إلى إرضاء الله الواحد سبحانه وتعالى. يرسم هذا الخط أو الخط المستقيم وتلك الخطوط المعوجة على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، كما في حديث حذيفة: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هلموا، يدعوهم الداعي لهذا الباب، والآخر لهذا الباب، والآخر لهذا الباب، وهكذا أبواب متعددة. أما الطريق المؤدي إلى رضا الله هي طريق واحدة، الاتحاد، الائتلاف، الاجتماع، الاتفاق، السلوك لأقرب طريق يوصل السالك لمرضات الله. هذا سبيل الله، وهذه السبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أمر بالاتحاد والائتلاف والاعتصام والسير على سبيل واحد، ونهي عن الاختلاف والافتراق والاتباع للمفرقين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. أما أنتم على هذا السبيل متحدون، مؤتلفون، متفقون، غير مختلفين، متحابون، متعاونون، متناصحون، نتعاون على الطاعة والبر، ونتناصح فيما بيننا، ينصح كل واحد منا الآخر. وهذا هو سبيل الخيرية لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خيرية الأمة في الإيمان والعمل الصالح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح والتواصي بالخير والتحذير من سلوك سبل الشياطين. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طائفة من الناس هم ناجون في الدنيا من الهلاك والضياع وتسلط الأعداء، وناجون في الآخرة من عذاب الله عز وجل ومن جهنم، وهم الذين سلكوا هذه السبيل. قلت: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها قذفوه فيها. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ إن أدركني زمان الفرق والأحزاب والاختلافات، زمان اللافتات، وزمان التفريق بين المؤمنين، زمان الدعاة الذين يدعون إلى الفرقة، ما تأمرني يا رسول الله؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، جماعة المسلمين التي تستوعب كل المسلمين والتي يدخل تحتها كل المسلمين، وهو الإسلام، وهو السنة، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الصحابة. هذا السبيل الذي يجمع الكل، لا يختلف واحد من المسلمين في أن سبيل الكتاب والسنة النبوية وعمل الصحابة الأخيار هذا هو سبيل الله، وهذا هو الصراط المستقيم، وهذا الذي قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. هذه سبيل الله وهذه سبل الشياطين، هذه سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه سبل المفرقين. قل هذه سبيلي، سبيل الله وسبيل رسوله صلى الله عليه وسلم واحدة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا أدعو لهوى، لا إلى عصبية، لا إلى حزبية، لا إلى تعددية، بل إلى اتحادية اعتصامية بدين الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نبينا صلى الله عليه وسلم والتابعون له بحق على هذه السبيل. أما المفرقون المختلفون المخالفون لسبيله، لا، لا يتبعونه ولا يسلكون سبيله ولا يتمسكون بهديه ولا بهدي هذا الدين القويم، إنما هم متبعون لهدي المشركين. أدعو إلى الله، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين الذين برأه الله منهم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الذين حذرنا الله عز وجل منهم قال: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، بل كونوا من الموحدين المتحدين الذين اتحدت كلمتهم وكانت كلمتهم واحدة على كلمة التوحيد التي هي كلمة الوثقى والعروة الوثقى وكلمة التقوى التي جمع الله عز وجل بها أشتات الناس فصاروا أمة واحدة، اجتمع عليها العربي والفارسي والرومي والحبشي والحر والعبد والقوي والضعيف، اجتمعوا كلهم بكلمة واحدة وعلى كلمة واحدة، وانساقوا مساقا واحدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال لحذيفة في هذه الوصية حينما سأله: ماذا يفعل إن أدركه ذلك الزمان، زمان الافتراق والاختلاف؟ قال: اعتزل تلك الفرق ولا تشارك في الفرقة وكن مع عامة المسلمين، وكن مع سائر الأمة، أنا من المسلمين ولست من المشركين، أنا من الموحدين المتحدين لا من المفرقين المختلفين، أنا من المجتمعين على كلمة التقوى والعروة الوثقى، من المعتصمين بحبل الله، بالكتاب، بالسنة، بما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولست من المختلفين، من المتفرقين، من المفرقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل فيه ذكر أن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ليعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. في نهاية الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة، والجهاد والهجرة، والجماعة. أمرنا بسلوك الجماعة، وأن نكون جماعة واحدة، وأن نكون مجتمعين غير متفرقين. وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن: بالسمع والطاعة، والجهاد والهجرة، والجماعة. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله، كلمتكم واحدة، وجماعتكم واحدة، وأمتكم واحدة، أمر بها رب العزة جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام الأمة بذلك. وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن: بالسمع والطاعة، والجهاد، والهجرة، والجماعة. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. ودعوى الجاهلية: يا لفلان ويا لفلان، يا آل فلان ويا آل فلان، وأنا من الحزب الفلاني، وأنا من القبيلة الفلانية، على سبيل العصبية والحزبية، لا على سبيل التمييز بين الفرق، بين القبائل والأعراف والأجناس، لكن الذي يذكر ذلك على سبيل العصبية والحزبية فهذه دعوة الجاهلية. فإنه من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، أي ممن يجمع في جهنم ويكون في جهنم ويصير من حصب وحطب جهنم عياذا بالله. فادعوا بدعوى الله الذي سماكم، لا تكونوا من دعاة الجاهلية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرنا للقائل: يا للمهاجرين، والآخر: يا للأنصار. قال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة، هذه الدعوة المفرقة. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله، أنتم المسلمون، أنتم المؤمنون، أنتم عباد الله الإخوان، إخوان في الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وكونوا عباد الله إخوانا، وإن من دعا بدعوى الجاهلية، ودعوى الجاهلية التفريق، هي الفرقة، هي الاختلاف، هي الحزبية، فإنه من جثى جهنم. وإنما فلتكن دعوتكم واحدة، وهي الدعوة التي سماكم الله بها المسلمين المؤمنين عباد الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أسأل الله جل وعلا أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يوحد صفوفنا، وأن يجمعنا على كلمة التقوى، وأن يمسكنا جميعا بالعروة الوثقى، وأن يؤلف بين المسلمين أجمعين، وأن يخرج من بينهم المفرقين المختلفين المضللين للأمة، وأن يحفظ علينا ديارنا وأمننا وأرضنا وعرضنا وأموالنا ودماءنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا